أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاتجاه المثالي. الاتجاه المثالي، مصطلح المثالية. مصطلح المثالية في بداية أمره يعني مرتبط أو مأخوذ من فكرة أفلاطون. أفلاطون مثل ما قلنا أنه قرر بأن هناك حقائق.
ما مشكلة.
زين. ماكو ورقة واحدة صغيرة. زين. هسا أنا هاي ما بيها شيء. المثالية، مثالية أفلاطون اللي ذكرنا إحنا سابقاً، بأن أفلاطون قال بأن هذه الموجودات اللي هنا في عالمنا، عالم المادي عالم الحسي، موجودات متغيرة إلها حقائق موجودة وين؟ في عالم أرقى من هذا العالم سمى عالم المثل. هاي نظرية أفلاطون. فمن نقول المثالي يعني يعتقد بعالم المثال. فهنا المثالية هل تعني قبال الواقعية؟ لا، بل هي عين الواقعية، أنه قرر وجود عالم واقعي لكن غير عالمنا هذا. فهسه مثلا إذا شخص يؤمن بعالم آخرة يعني يؤمن بعالم واقعي، إذا يؤمن بعالم جنة ونار وغيرها يعني يؤمن بعالم واقعي. غاية ما في الأمر الواقعية مالته أوسع من الواقعية، ما واقعية الإنسان المادي الملحد. الملحد شي يقول؟ يقول الواقعية مقتصرة على من؟ على عالم المادة. هسه بعضهم يوسع من دائرة الواقعية، يضيق من دائرة الواقعية، يبقى هذا واقعي لو مو واقعي؟ واقع، يبقى واقعي. مثلا بعضهم يرفض القوانين، بعض القوانين مرفوضة، يقول بأنه العالم اللي يتحكم بالكون هو قانون الجاذبية. جاء واحد ثاني قال لا، مو قانون الجاذبية، فقانون الجاذبية مو هو القانون الواقعي، وإنما قانون مثلا نسبي هو القانون الحقيقي اللي يحكم العالم. ومن القبيل واحد يجي يقول لا، مثلا أكو قوة أخرى هي أوسع من النسبية، هي اللي تتحكم في الكون، وهكذا. عموما لمن يرفض شيء أو يثبت شيء هذا إنسان واقعي، هذا ما صار إنسان مثالي. أفلاطون ثبت بالإضافة إلى هذا العالم الموجود اللي هو اعتبر عالم حسي متغير، مو يعني نسخ، أكو حقيقة خارج هذا العالم اللي إحنا نشوفه. لمن ينظر الإنسان للكهف ويشوف الخيالات، خيال الإنسان وظله، أكو حقيقة وراء هذا الظل هي اللي أدت إلى وجود هذا الظل، وهكذا. فإذا هذا ما كان مصطلح المثالي يعني غير الواقعي، بل هو واقعي، يبقى واقعي. في قباله لمن اجت مدارس الشك ورفضت الواقعية، فمن اجت هذه المدارس صار مصطلح جديد يسمى مثالي. يعني هي هم اكو مناسبة بهذا النقل، لمن يقول أنا ما أعترف بأي شيء، أي شيء هسه بالوجود خارج ما موجود عندي، غاية ما في الأمر ما موجود في إدراكاتي. يعني أنا أرى في إدراكاتي في اعتقاداتي أكو قمر، هسه أكو قمر بالواقع لو لا ما أدري، لأن ماكو واقع مثلا، أو لأنه أكو واقع بس ما أقدر أوصل له. غاية فالقمر والشمس وغيرها من الأشياء اللي جاي أدركها إنما هي موجودة في إدراكاتي وليس لها واقعية. فإحنا نقول هذا حال أفلاطون مثال، باعتبار أن أفلاطون تخيل وجود عالم، غاية ما في الأمر هذا تخيل ما في عالم. فإذا عالم أفلاطون إنما في ذهنه، قالوا عالم أفلاطون ما له واقعية إنما هو في ذهنه. وكذلك هذا الشخص اللي يرفض الوجودات الواقعية إنما يعتبرها وين؟ في ذهنه. فمن هذا الباب سموا هذا الاتجاه اتجاه مثالي. وإلا إحنا عادة هسه لازلنا نقول بأن هذا شخص إنسان مثالي، مرة نريد بها مدح مرة نريد بها ذم. فإذا أردنا بها مدح نقول هذا يعني صاحب قيم، صاحب مبادئ كمبادئ أفلاطون، إيه مثالي يعني كامل المواصفات مثل أفلاطون، مثل عالم مثل أفلاطوني، وجودات كاملة، حقائق كاملة. بينما مرات نقول أنت شنو هذا مثالي، هذا مثالي يعني يعني عايش أوهامه، عايش بالأوهام، رايح زايد. فهذا صار المصطلح الثاني، مصطلح مذموم. نجي نقرأ هاي المقدمة. قال إن مصطلح المثالية قديم في تاريخ الفكر الفلسفي، وقد تعاقبت عليه عدة مفاهيم أكسبته لونا من الغموض. فقد ابتدأت المثالية بوصفها مصطلحا فلسفيا على يد أفلاطون، وكانت تعني الواقعية، وجود عالم واقعي، الذي طرح نظرية خاصة في المعرفة سميت بنظرية المثل الأفلاطونية. ويلاحظ أن مثالية أفلاطون لم تكن تعني إنكار الواقع الخارجي وتجريد الإدراكات عن الكشف عن الحقائق الموضوعية، لا، بل تكشف الإدراكات مو أمور فقط ذاتية، بل كانت مثاليته لونا من ألوان الإسراف، يعني وسع من عالم الوجود. هاي يسمونها نصل أوكام. نصل أوكام شو يقول؟ يقول إحنا هو نفسه أوكام يقول بأنه مريد سوق الطبيعة يزدحم. يعني الأصل أنه لا تفترض وجودات زائدة، أنه إذا أنت قدرت تفسر ظاهرة بظاهرة معينة، وإذا لا فسرت بهاي الظاهرة بعشرين ظاهرة، هاي العشرين زائدة على اللزوم، ليش تفسرها بهالعشرين؟ فسرها بس واحدة. فإذن كل ما أنت صار تفسيرك أبسط للأشياء، صار يعني ما زدت سوق الطبيعة ازدحاما. فهذا اللي مثلا اللي التفكير، يعني احنا اكثر من مره ضربنا لها مثال، مثلا لما يشوفون الطبيعه تختل، فايش تحتاج؟ تفترض وجود رب حتى ما تختل. فاذا قدرنا نفسرها وفق الجاذبيه وفق غيره بعد ما يحتاج الرب.
بالعكس قصدناها والرب راح يستغنى عن كل هاي
طبقات ومش موزون. إيه 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 بس إحنا قدرنا نكتشف ذني ذي موجودات شفناهن، بعد ليش تفترض أنه ورا ذني أكو رب؟ ذني موجودات لقيناهن. هذا قلنا طبعاً ويل دي وارينت يقول تصور تصور أرسطو لله، يقول نفس تصور البريطانيين الملك، يقول الملك ما عنده شغله، بس بالبدايه ينصب له رئيس وزراء ويظل قاعد، ما عنده اي مهنه. يقول فالله في تصور ارسطو انه المحرك الاول، حرك عالم الوجود وبقى عالم الوجود يشتغل، شلون سياره شغلها بدت الشغل. احنا اساسا عندنا هذا التصور اصلا باطل، لانه اصلا عالم الوجود بكل وجوده وكيانه كله قائم بمن؟ بإفاضة وحول رباني. إحنا تصورنا لعالم الوجود أشبه شلون سفينة تمشي، في كل لحظة لحظة تحتاج إلى ماء وبحر، الماء والبحر اللي يقوم وجودها في البداية وحركتها غير الثاني. فأنت في كل آن في كل لحظة من لحظات وجودك يراد لك إفاضة وجود، وإلا ما يمكن أن يكون لك وجود. يعني إذا أنت في كل آن هم وجودك هم حالاتك هم تصرفاتك كلها تتوقف علي من؟ على وجود إله الله. فإذا ليس كالتصور اللي تصورهم لله سبحانه وتعالى. لهذا إحنا من نريد ندرس العقيدة لازم نرجع للمرتكزات اللي هم انطلقوا من عدها، من يقولون الله موجود الله ما موجود، العلم أثبت وجود الله، العلم ما أثبت وجود الله. هم يتخيلون، بعضهم يتخيلون وجود الله كوكب، فيقول بأنه وجود الله حال فانوس بالسماء. أكو احتمال بأنه أكو فانوس بالسماء طائر بالسماء؟ أكو احتمال. إيه فيقول هاي يعني أكو احتمال أكو الله؟ إيه هاي أكو احتمال. فاحتمال هذا نفس احتمال هذا، فالأصل إذا صرت لا أدري الأصل أن تكون ملحد. هذا شوف تصورهم لله على أساس أنه نوع من الكواكب موجود جسماني في عالم ما له فائدة ما له ضرورة. شوف تصورهم للوجود إيش خلاهم وين يرحون، لأنهم هم في الحقيقة اعتمدوا على المعلومات التجريبية وأجابوا جعلوها أجوبة عن من؟ عن أسئلة فلسفية. الأسئلة الفلسفية تحتاج إلى أجوبة فلسفية. أنت تسأل عن أصل الوجود، جيب التجربة تريد تخليها تجاوبك. هذا الخطأ المنهجي اللي جابوه، وجابوه باسم العلم، جابوه باسم العلم. لهذا أخطاء منهجية وتعس. هذا واحد اسمه بسمارك، طبعا بسمارك هو واحد ألماني بس هذا استرالي، ومجموعة من الملحدين يقول إحنا لازم هي المادة فقط، لازم ما يكون شيء غير المادة، ولازم يكون تفكير الإنسان مادي. لازم ليش لازم؟ عن تعصب لا غير، لا تعصب للمادية، ولا نفس الأدلة لا يعني هاي الظواهر اللي موجود عند الإنسان لا تقتضي أن يكون أن تفسر تفسيرا ماديا، لكن التعصب وباسم العلم. لهذا أكو واحد يقول هاي كنيسة العلم، مثل ما قبل الكنيسة الدينية كانت تقصي الأبحاث، هنا صارت كنيسة العلم هي اللي تقصي الأبحاث. أكو بحوث كثيرة من علماء يسمونهم المبعدون أو من هالقبيل، آراء نظرية لأنها صب في صالح خانة الإيمان مضروب عليها أكس. عموما ف وين وصلنا؟ قال وآمنت أيضا بالواقع الموضوعي للتعقل أي إدراك، ها يقول لي أن نظرية أفلاطون آمنت بالواقع الموضوعي للإحساس أي إدراك المعاني الجزئية للحس، وآمنت أيضا بالواقع الموضوعي للتعقل أي إدراك العقل للمعاني العامة كإدراكه لمعنى الإنسان والنور وغيره. غاية ما في الأمر جعلت لها واقع وين؟ في عالم غير هذا العالم. لكن المثالية بعد ذلك أصبحت في الفلسفة الحديثة عنوانا سيئا لمفهوم آخر في قبال الواقعية تعني اللاواقعية. مختلف كل الاختلاف، لأنه ينكر الواقع الموضوعي ويطرح مذهبا في المعرفة يلغي به قيمتها، قيمة المعرفة الموضوعية، يعني ما إلها كاشفية واقعية، يعني هاي معرفتي فقط ذاتية بيني وبين نفسي. والمثالية بهذا المعنى الذي ينفي وجود الواقع الخارجي ترجع في جذورها إلى موجة الصفصطة. موجة الصفصطة عندكم 117 117 قال إلى موجة الشيء الصفصطة التي اجتاحت التفكير اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد بسبب تضارب الآراء الفلسفية خلتهم ينكرون الواقع والفرضيات غير التجريبية. لمن صارت هاي الاختلافات ذكرنا سابقا بأنه صارت اختلافات كثيرة أدت بهم أن يفقدون الثقة بمعلوماتهم، مما أحدث بلبلة فكرية. وكانت ملكة الجدل عند الصفصائيين تلهم الجدليين بالشبهات والأقيسة الخاطئة التي أنكروا على أساسها وجود الواقع الخارجي، العالم الخارجي، برفض جميع الركائز الفكرية للإنسان وإنكار المحسوسات والبديهيات. وقد استمرت الصفصطة تعبث بالعلم والصفصطة والفلسفة تأثر عليهم حتى القرن الرابع قبل الميلاد، حيث ظهر سقراط وأرسطو وانتهت المشكلة. لكن بعد ذلك في القرن السادس عشر الذي بعثت فيه مذاهب الشك مرة ثانية وأنكرت الواقع الخارجي، وتمثلت هذه المثالية في اتجاهات أهمها الاتجاه الفلسفي والاتجاه الفيزيائي. المثالية الفلسفية لازم أكو بعد فصل غير هذا، والممثل الأساسي لها هو باركلي الذي يعد إمام المثالية الحديثة، وقد لخص مذهبه في عبارته أن يوجد. شنو معناته أن يوجد؟ هو أن يعلم، أن يدرك، أو أن يدرك، أن يعلم، أن يعلم أو يعلم، أن يدرك، أن يدرك أو يدرك. هو يدرك الآخرين أو أن يكون معلوما، هذا هو إلى وجود. فأنا أعلم بكم لما أعلم بكم، أنا موجود أعلم بكم، هل أعلم بواقعكم لو بتصوراتكم؟ أنا أعلم بكم مباشرة لو بتصوراتكم. يعني ها نفسي طلعت من الجسم وراحت لكم بالتصورات، فإذا تصوراتكم موجودة، هاي خلاص أنا موجود، لأنه أنا عالم، وأنتم بتصوراتكم الموجودة عندي موجودين. أما واقعكم ما أدري، لأن الواقع غير معلوم.
منين جت هالصورة؟
هسه منين جت؟ هذا نقاش واضح. قال فلم يعترف بوجود شيء، لم يكن ذلك الشيء لا مدركا ولا مدركا. والشيء المدرك هو النفس، أما الأشياء المدركة هي التصورات القائمة في النفس، وأما الأشياء الواقعية بالخارج هسه اللي احنا نسميها واقعية في حيز الإدراك المستقلة عن حيز الإدراك، يعني الأشياء الموضوعية، يعني لها وجود واقعي بقطع النظر، شفتك لو ما شفتك أنت موجود. يقول هاي عنده غير موجودة، ليست موجودة. ليش؟ لأنها ليست مدركة. زين، وهذه النظرية تلغي قيمة المعرفة الإنسانية إلغاء تاما أكيد، لأنها لا تعترف بموضوعية الإدراك ووجود شيء خارج حدود الإدراك. وتتلخص الأدلة على هذه النظرية بما يلي. أولا، الدليل الأول إن جميع الإدراكات ترتكز على الحس، والحس به تناقضات أخطاء، لأن مرة أشوف القلم كامل، مرة أشوفه مكسور، مرة أشوفك واحد وإذا أضغط عيني أشوفك اثنين، فأكو تناقضات بالحس لو لا. فإذا أكو تناقضات بالحس إذن ما أقدر أثق بأي معرفة من المعارف. قال إن جميع الإدراكات ترتكز على الحس وهو قاعدة مشحونة بالتناقضات والأخطاء، فحاسة البصر تدرك الأشياء مختلفة الأحجام تبعا لقربها وبعدها. إذا قريب كبير هذا القلم أو هذا الإصبع، إذا قريب على عيني أشوفه يغطي كل الدنيا، وإذا بعيد أشوفه قليل يعني. قال وغمس اليدين في ماء حار وبارد هم يخلي أغمسهن في ماء حار وبارد وبعدين جيبهن ماء دافي وسط وماء وسط، إيد واحدة بالبارد وإيد واحدة بالحار، بعدين شيلهن وين خليهن؟ بالوسط. راح إيدك اللي كانت بالماء البارد تشوفها حار، وإيدك اللي كانت بالماء البارد الحار تشوفها بارد، فإحساسين مختلفين لشيء واحد. قال يغمسها زين وساخنا، فهل يصلح أن يكون الماء ساخن وبارد في نفس الوقت؟ ومن هذا نستنتج أن الماء في حد ذاته لا يوجد كمادة مستقلا عن إدراكنا إليه، فهو ليس سوى اسم نطلقه على إحساساتنا. إحساساتنا إذا نريد نشبهها بالألوان، الألوان ما لها وجود واقعي، انعكاسات.
شيخنا معنا كل الأشياء عبارة عن إحساسات باحتبار ما لها واقع موضوعي.
هيك يعني على كلامه. فالألوان لا وجود لها، لأنه هي عبارة عن انعكاس الضوء، لكن العين تراهن ألوان. هذا صحيح ولا مو صحيح؟
هو الضوء أما
إحساس. أي، بينما الحس يشوفه متصل، بينما هو ما له اتصال، هو عبارة عن فوتونات. بس هذا مو رفض للواقعية، هذا مو رفض للواقعية.
ماكو واقع
موضوعي
كله
يعني اختلاف
مختلط الإحساس
مختلط. إيه بس هذا مو واقع، هذا أكو واقع معين هو أكو واقع معين هو اللي جاي يعني يتشكل في ذهني في إحساسي بهالطريقة. أكو أمر واقعي هو اللي دعا الإحساس أن يجي بهالطريقة. عموما فهو أنكر بعد أنكر هاي. طبعا هاي الإشكالات أثرت على الغربيين ولا زالت لحد الآن لها دور في إيجاد النسبية. قال ومن هنا نستنتج أن الماء في حد ذاته ليس له واقعية وجود واقعي، فهو ليس سوى اسم نطلقه علما على إحساساتنا. وبعبارة أخرى المادة هي الفكرة التي نضعها عن المادة، ولا ماكو شيء اسمه مادة وإنما فكرتي
المادة.
أنا هسه من اللي يحكي؟ أنا هسه وضعت سيد مهدي خليته يحكي بذهني، ولا ما له وجود واقعي تكلم
كلامه ما
له واقع. سؤاله ما له واقع لهذا ما راح اجاوبه.
انا مو كذب فيها
ها
موجودات
انا عن المعادله وعن
هذا ما له واقع.
ليش مو مثاليه؟
هو هذا مثال مثال يعني عايش هو عالمه بس
عالم.
هذا معنى سلبي سلبي يعني معنى سلبي
مثال يعني فوق العالم.
ايه ايش قلت انت؟ خلينا نرجع لك.
الماده هي
الفكره اللي نضعها عن الماده. اي اكو ماده هسه ما اكو ماده
ماكو.
يقول ماكو شيء ما اقدر اثبت اكو ماده خارجيه غايه ما في الامر انا عندي علم بالماده. فاذا فكرتي عن الماده هي الماده مو واقعيه للماده خارجيه. زين يقول فاذا كل هذه الاشياء اذا كانت الاحساسات فارغه من كل حقيقه موضوعيه للتناقضات لجل بسبب التناقضات الملحوظه فيها لم تبقى للمعرفة المرتكزة عليها قيمة، وهي المعرفة كلها مرتكزة على من؟ على الإحساسات. هو من المدارس الحسية التي ترى. طبعا هذا كلامهم جدا مقنع. أي إذا أنت قلت أن المعرفة أساسها الحس، أساسها بدايتها ونهايتها الحس، لازم تنتهي هيك. أما إذا قلت لا أكو أمر آخر غير هذا الحس هو يقيم الإحساسات، أكو معارف عقلية أولية، لا صار الأمر يختلف. تقدر تقيم الإحساس الصحيح الإحساس المو صحيح، فراح يصير لك واقع تقدر تثبت واقعية. ويرد على هذا الدليل أول أن المعارف لا ترتكز كلها على الحس كما أنت متوهم، لوجود معارف ضرورية في العقل لم تنشأ عن الحس، ولا يبدو فيها شيء من التناقضات. مثلا واحد زائد واحد دائما واحد زائد واحد يساوي اثنين، فيمكن أن نقيم على أساسها على أساس تلك المعارف الأولية البديهية معرفة موضوعية صحيحة. بل أنت أساسا إنما انطلقت من قاعدة أولية في ذهنك وهو عدم مبدأ عدم تناقض، وهذا مبدأ عدم التناقض صحيح بس طبقته انت في مورد الحس بشكل خاطئ وهو مو حسي. ثانيا انه ان هو السؤال هذا كيف صح للباركلي ان يؤمن بمبدا عدم التناقض ويثبت واقعيته بحيث يجعل واقعيته حاكمه عليما على التصورات الحسيه؟ قال ان هذا الدليل يناقض القاعده الاساسيه لمثاليه باركلي وهي المذهب التجريبي. فإن باركلي يعتبر في هذا الدليل أن مبدأ عدم التناقض حقيقة ثابتة، ويستنتج من تناقضات الإدراكات خلوها من الواقع الموضوعي، مع أن مبدأ عدم التناقض ليس في المذهب التجريبي إلا مبدأ يدلل عليه بالتجربة الحسية. فإذا كيف أنت يا باركلي اللي تقول بأنه كل المبادئ ناشئة منين؟ من المذهب، من التجربة. فإذا مبدأ عدم التناقض منين ناشئ؟ لازم من التجربة. زين إذا أنت عندك التجربة مو صحيحة،
أصل المفروض يصير عندك تناقض، المفروض يصير مو عدم التناقض، المفروض يصير تناقض، لأن أنت تشوفها قدامك متناقضات، أنت شلون تقول بعدم التناقض؟ انت لا انت
التجربه
كل
شيء متناقض. ايه يعني اذا بنى معارف على اساس الحس لازم يبني على اساس التناقض.
إيه.
لكن الان انت يا باركلي بتقول بأن المعارف كلها لازم راجعة منين؟ أنت مذهب تجريبي؟ من التجربة. زين شلون بنيت مبدأ عدم التناقض؟ مبدأ عدم التناقض منين نشأ عندك؟ مو تجريبي. فإذا تجريبي إذن مبدأ عدم التناقض ما له قيمة، وإذا مبدأ عدم التناقض ما له قيمة بعد ليش تحكم على من؟ على الإدراكات وتقول الإدراكات بها تناقض وما يصير تتناقض. ما يصير تتناقض منين جبتها؟ ما يصير تتناقض إذا جبتها لأنه عندك مبدأ عدم التناقض. هذا مبدأ عدم التناقض منين جبته؟ من الحس. صار عدم التناقض منشأ الحس والتجربة. فشلون تحكم على الحس والتجربة؟ قال خلوها، مع أن مبدأ عدم التناقض ليس من ليس في المذهب التجريبي إلا مبدأ يدلل عليه بالتجربة والحس الحسية. فإذا كانت الإدراكات والتجارب متناقضة كيف صح لبارك لي أن يؤمن بمبدأ عدم التناقض؟ المفروض مثل ما قال شيخ فاضل، المفروض إذا يعتمد على الحس لتكوين المبادئ والحس متناقض لازم يؤمن بمن؟ بالتناقض.
و
ها اي وإلا يصير تناقض. ويبرهن على طريقته، على طريقه على عدم وجود واقع. اي يقول كيف ذلك؟ بحيث ثبت جعله ثابت في ذهنه، وعلى اساسه صار شي يقول صار يقول بانه ها الادراكات مو صحيحه لانها متناقضه، ذاك مو صحيح لانه متناقض. انت اساسا تعتقد في ذهنك بمبدا عدم التناقض انه مو مبدا تجريبي، وهذا خلاف مذهبك. انت تعلن باني حسي تجريبي. زين قال يجب ثالثا، يجب التمييز بين وجود واقع موضوعي للإدراك وبين مطابقة هذا الواقع للإدراك. احنا نقول بأنه فعلا اكو واقع هو أثر في أذهاننا وأوجد في أذهاننا هذه التصورات. هسه هذه التصورات صعبة 100% ومو صعبة، هذا النقاش ثاني. بس اكو واقع هو أوحى هذه التصورات، ما أقدر أرفض الواقع مطلقا. قال فأكو فرق بين وجود الواقع في الخارج وبين أن تصوراتي جاي تدرك الواقع 100%. فبهذا التمييز يثبت أن التناقض الإحساسات لا يدل على عدم وجود واقع موضوعي، لأن هذا التناقض وين صار؟ في إدراكي إله، في إدراكي للواقع الموضوعي. لكن الواقع الموضوعي بما هو واقع موضوعي موجود. ها واضح له لا؟ زين. قال وإنما يدل على عدم التكافؤ بين المعنى المدرك بالحيس وبين الواقع الموضوع في الخارج. يعني الواقع الموضوع في الخارج مو متناقض، لكن اللي حصل في ذهني أمور متناقضة. أنا أدري أن القلم بحد ذاته لو مكسور لو ما مكسور، لو ما مكسور يعني مكسور، لو مكسور لو مو ما مكسور. زين واحدة من الاثنين، إما مكسور أو غير مكسور. خلصنا؟ يعني أنا أؤمن بوجود واقع، وعلى أساس هذا الواقع الواحد جني صورتين، فقل إذن إذن الصورتين تناقضاً. ما يمكن إذن الصورتين يتناقضاً. فإذن غاية ما أثبتت أن هناك واقع، غاية ما في الأمر إدراكي لهذا الواقع صار شنو؟ متهافت. فإذن لازم أرجع إلى موازين معينة أصحح واحدة من الإدراكين، بحيث واحد من الإدراكين يكون صحيح والثاني يكون مصحيح. فأقول مثلا شنو؟ خلي أجرب القلم في حالات متعددة، في ظروف متعددة. طلعته من الماء، خليته بالشمس، نشفته، باوعت لقيته ما مكسور. دخلته بالتراب مثلا فلقيته ما مكسور، فشفته في حالات متعددة غير مكسور. فقلت لو كان مكسور المفروض هاي كل الحالات أشوفها ما مكسور، مو في الماء. إذن لازم أكون ماء، خصائص معينة هي اللي خلتني أشوفه مكسور. إذن هاي حالة الصورة المكسورة مكسور بها القلم، فسرتها تفسير آخر ما يتنافى ويا من ويكون القلم ما مكسور، فانحلت انحل عدة تناقض. إذن التناقض وين يصير؟ في الإدراكات مو في الواقع. مو في المفروض ما تنكر الواقع، قال وإنما يدل على عدم التكافؤ بين المعنى المدرك بالحس وبين الواقع الموضوعي في الخارج، ذلك أن الإحساس هو انفعال نفسي عن بالأشياء الخارجية، فلا بد من وجود شيء خارجي حتى يأثر وفي في في فينا هذه الصورة. حينما نحس وننفعل وعلى هذا الأساس، وصلنا للأساس. ها تمام. قال يمكننا أن نحكم في شأن الماء المفترض في المثال المتقدم أنه دافئ وأن هذا الدفء هو الواقع الموضوعي الذي أثار فينا الإحساسين المتناقضين، وقد تناقض الإحساسان بسبب الناحية الذاتية التي نضيفها إلى الأشياء حين ندركها. إذن هذا التناقض صار وين؟ بالإحساس، بسبب تأثري أنا، لأنه مثلا افترض أنه نوع من الأكل أنا عندي في حالة نفسية ما أشتهي، فمباشرة أقول مو طيبة، فهذا انفعال من عندي، مو معناته أنه جاي ألغي واقعية الأكلة. زين، هذا نقاش في الدليل الأول. الدليل الثاني أن الاعتقاد بوجود الإحساسات أو الأشياء خارجية ليس، يعني يقول غاية ما نقدر نثبتها أنه وجود الأفكار، أما شيء خارج الأفكار ما نقدر نثبته. هنا ما انطلق من تناقضات الأفكار الإحساسات، مو من تناقضات الإحساسات، وإنما قال هو الإحساس بطبيعة من الريديو ما يخرج وينال الوجود الخارجي، غاية ما في الأمر ينال الصورة والفكرة. فإذا كان معرفتك مقتصر على وجود الفكرة، فإذا شلون تقدر تثبت شيء وراء الفكرة؟ غاية ما في الأمر الحاضر عندك هو الفكرة. قال إن الاعتقادات أو الاعتقاد بوجود الأشياء خارج أذهاننا يقوم على أساس إحساسنا، وإحساسنا ليس سوى الأفكار، والأفكار تحتويها أرواحنا، يعني أرواحنا إنما أحاطت بمن؟ بالإحساسات والتصورات والأفكار، أحاطت بالتصورات، فالتصورات هي الحاضرة في أذهاننا وليس الوجود الواقع الخارجي. إن الأشياء المدركة ما هي إلا أفكار، والأفكار لا يمكن أن توجد خارج أذهاننا، إذن معرفتنا إنما هي عبارة عن تصوراتنا، أما وجود الواقع الخارجي فلا هو يوجد خلف الذهن، ولا أرواحنا راحت وين؟ إلى الخارج فأحاطت به. وهذا الدليل يجعل الاعتقاد بالواقع الموضوع للأشياء متوقفا على الاتصال المباشر به والإحاطة المباشرة، وما دام هذا غير متحقق، لأننا لا نتصل مباشرة بالواقع إلا بالتصورات، فلا وجود في الحقيقة إلا لهذه التصورات. واضح الفكرة؟ زين. وقبل إبطال هذا الدليل تجدر الإشارة إلى أن باركلي يقول هذا نقاشه إنما هو نقاش بحسب الدليل والمنطق، هو بيشتبه بالدليل عند توهم، ولا واقعا في سلوكه يرفض الواقع، يقول ماك واقع، بطل يأكل، بطل ينام، ما يحس بالتعب، ما هالأشياء كلها اللي جاي يسويها ما يتفاعل بيها، محاضراته المن يلقيه جاي عمم مذهبه وغيره، كسلوك واقعي هو بعيد جدا كل البعد عن من؟ عن نظريته. هاي نظريته تخالف الوجدان على قولته، ان هاي نظريته. شوفوا كل اكو قاعده، كل قضيه فلسفيه انت تشوفها تنصدم مع الواقع الوجداني مالتك، هاي بيها وجهة نظر، يعني لازم تعيد النظر بيها، لازم تعيد النظر بيها، يعني تحسها انه مو واقعي احساسا بدون برهنة، بدون برهنة. هذا الحالة الوجدانية هواي تكون منبهة للقضية الصادقة والقضية منبهة، مو دليل.
شنو
عبد الفلسفة ما تتعب الوجدان؟ اي قلت لك مو دليل.
لا فصلا،
لا سلوكك أنت سلوكك العملي هذا أكبر دليل، أكبر دليل على أنه أنت ما مقتنع بالفكرة قناعة حقيقية. ولهذا إذا هو نفسه غير اللي يعترف يقول ماكو جيبه يم الأسد، يقبل لو ما يقبل غير الأسد بس أفكار، غير تقول الأسد بس فكرة. زين قال وقبل إبطال هذا دليل تجدر الإشارة إلى أن باركلي نفسه يقر بصورة لا شعورية بعدم كفايته للبرهنة على المفهوم المثالي. لكن هو حالة الشك، حالة الشك إيش خلت عندهم؟ خلت عندهم أن كثير من الأمور الواضحة البديهية نقضها العلم الحديث، من قبيل مثلا أن الأرض مسطحة تشوفها مسطحة بس بالواقع هي مو مسطحة، الأجسام هسه أنت من تجي تلمسها متصلة، لكن هو إذا جيت حللتها إيش تلقاها؟ عبارة عن ذرات منفصلة. زين فقال مو كل شيء بديهي نقدر نعتمد عليه بالتحليل وفق الأدلة. قال بصورة لا شعورية بعدم كفايته للبرهن على المفهوم المثالي لأنه يؤدي إلى إنكار وجود الأشخاص. زين كما ينكر وجود الطبيعة، ينكر وجود الطبيعة على السواء لأنه يقصر الحقيقة على الإدراك، ونحن لا نتصل بإدراك الآخرين كما لا نتصل بالطبيعة ذاتها، وهذا يفرض على الإنسان عزلة فظيعة عن كل شيء عدا وجوده وذهنه، فليس له أن يسلم وجود الآخرين لأنهم ليسوا إلا تصورات في ذهنه، وليس بوسع باركلي أن يندفع مع دليله إلى الحد إلى هذا الحد، وإلا فمع من كان يتحدث ولمن كان يكتب وعلى هذا من كان يلقي محاضراته. قال وأما إبطال هذا الدليل فيتم باستذكار ما قدمناه من انقسام، هذا يجي إن شاء الله الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.